بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العباد في كتابه فقه الأسماء الحسنى، بعد أن أورد المقدمات والقواعد في علم الأسماء والصفات، بدأ حفظه الله يأتي بذكر الأسماء الحسنى مع شرح لكل اسم ودلائله. فأول ما بدأ قال: الله والإله. قال حفظه الله: لقد تقدم معنا شيء من المقدمات التأصيلية والقواعد العامة في فقه أسماء الله الحسنى، وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أسماء الله، ومن الله وحده يستمد العون ويستمنح التوفيق. قال: إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء، وهي الله والرب والرحمن. فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع أسماء الله، وأسماء الله تدور عليها وترجع إليها. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسماء الله تدور على هذا. وقد اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة، أي سورة؟ الفاتحة. كيف عرفنا؟ لأن المصنف ذكر بأن هذه السورة، سورة الفاتحة، اشتملت على الأسماء الثلاثة، فنقل كلام ابن القيم في ذلك. قال: اعلم أن هذه السورة، يعني سورة الفاتحة، اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله. وأول ما نبدأ به من أسماء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى الله، وهو اسم ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها. هذه المسألة ذكرها الشيخ في الفصل الماضي، وذكر بأن الخلاف وقع بين العلماء في اسم الله الأعظم. حد يذكرنا، يعني اللي حضر معنا الدرس الماضي، وقع خلاف بين العلماء في تحديد اسم الله الأعظم، أيها هو اسم الله الأعظم، على كم قول تقريبا؟ لو نقل السيوطي 40 قول، السيوطي نقل 40 قول، والذي ذكره الشيخ أن أقوى الأقوال هي ثلاثة، أقربها إلى الدليل القول الأول، وهو الذي رجحه الشيخ ومجموعة من العلماء، أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. والقول الثاني الذي رجحه ابن القيم هو اسم الحي القيوم. والقول الثالث لقول مجموعة من العلماء أن ليس هناك اسم معين، بل أن المقصود به جنس اسم الله عز وجل، فأي اسم يدل على صفات الله عز وجل، صفات الكمال والجلال، فهو اسم الله الأعظم، مثل اسم المجيد والمحيط والصمد، فهذه أسماء تدل على صفات الكمال لله عز وجل. طيب، قال: فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر الأسماء مضافة إليه ويوصف بها، يعني سائر أسماء الله عز وجل تضاف إلى هذا الاسم. ما معنى هذه الجملة؟ يعني يقال الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، فتضاف كل الأسماء إلى اسم الله، ويوصف بها، يعني يوصف بهذه الصفات، فيقال من صفات الله الرحمة، فمن صفات الله المغفرة، فتوصف، يعني يوصف هذا الاسم بهذه الصفات. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقال الرحمن الرحيم الخالق الرزاق العزيز الحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم أو من أسماء العزيز ونحو ذلك. فإذا هذه الخاصية الأولى، أن جميع الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، ويوصف الله عز وجل يعني بهذا الاسم، يوصف بصفاته بهذا الاسم. طيب، قال: ومن خصائص هذا الاسم، هذه الخاصية الثانية، أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة. فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه، يعني هذا الاسم يستلزم جميع أسماء الله عز وجل، لأن لفظ الله أو اسم الله بمعنى الإلهية، وذكرنا بأن الإله هو الذي يتصف بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة، فبمجرد إطلاق هذا الاسم على الله عز وجل فدل على جميع هذه الصفات وعلى جميع المعاني التي تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوصف بهذه الصفات هو المستحق للعبودية، وهو الله سبحانه وتعالى الذي تضمنه هذا الاسم. قال: ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء، لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فيقال يا الله، فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم. وأما سائر الأسماء الحسنى إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام، فلا يقال يا الرحمن يا الرحيم يا الخالق، وإنما يقال يا رحمن يا رحيم ويا خالق. ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة. قال: فالتهليل والتكبير. ما معنى التهليل؟ شو هو التهليل؟ تقول لا إله إلا الله، لأن هذا يعني هي عبارات مختصرة لأذكار. فالتهليل يعني تقول لا إله إلا الله، فشوف دخلت كلمة الله. والتكبير أن يقول الله أكبر. والتحميد أن يقول الحمد لله. والتسبيح يقول سبحان الله. والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقل يعني بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والحسبلة حسبي الله، والحسبلة حسبي الله. والاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، شو الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية تقول بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هذه الأذكار كلها فيها لفظ الجلالة يعني الله. قال وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه، فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم، وإذا حمد ذكره، وإذا هلل ذكره، وهكذا في عامة الأذكار. قال ومن خصائصه أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، يعني ذكرا في القرآن الكريم، فقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر، وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية. وقد عدد العلامة ابن القيم رحمه الله 10 خصائص لفظية لهذا الاسم، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ حفظه الله وأما معنى هذا الاسم، أنا سيأتي إلى ذكر معنى لفظ الجلال الله. قال وأما معنى هذا الاسم فأصله الإله، وهو بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود. والإله اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذا وإن أجمع وأحسن ما قيل في معنى الله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رواه ابن جرير في تفسيره. فقد جمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين أمرين، الأول الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها. معنى يؤله، قال هي الصفات التي يستحق أن يؤله، يعني يتخذ إلها. يؤله بمعنى يعني يستحق أن يتخذ إلها ويعبد لأجلها. فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. الثاني الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم، وهو العبودية. فالعباد يعبدونه ويألهونه، قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه الآية لابد على الإنسان أن يعلم معناها، لأن أحيانا من يقرأ الآية أو يسمعها قد يتبادر إلى ذهنه بأن الله في كل مكان. لأن تعرفون بأن البعض من الناس من المنحرفين ومن الجهال، إذا سئل أين الله عز وجل قال لك في كل مكان، يقول لك الله في كل مكان، وهذا جواب غير صحيح، وبالعكس هو جواب مخالف لعقيدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولما ورد في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يحتج لك بعضهم فيقول الله عز وجل يقول وهو الله، الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فيقول لك الله عز وجل يقول هذا الشيء، هو في السماء إله وفي الأرض إله، فكيف أنت تقول أن الله في السماء وليس في كل مكان؟ فلا بد أن نعلم ما المقصود بقول عز وجل إله في هذه الآية. ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ المقصود أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. فالإله في الآية بمعنى المألوه المعبود، وليس المقصود بها تحديد مكان الله عز وجل. فهذه الآية تتعلق بالمخلوق وهي العبودية والعبادة. فهو الذي يعبده أهل السماء من الملائكة، ويعبده أهل الأرض من البشر ومن الجن وغيرهم. فلذلك هذا المقصود بالآية، يعني حتى أن الإنسان لما يتناقش مثلا أو أن أحد قد يحاجه بهذه الآية فيقول المقصود بالإله في الآية أي المعبود المألوه، أي أنه يعبد في السماء ويعبد في الأرض. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته، وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم. وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإذن هذا ما ذكر المصنف فيما يتعلق بالاسم الأول الذي اختاره الله والإله. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وتوقفنا عند القاعدة السابعة من قواعد الصفات، وهي القاعدة الأخيرة من القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذه القاعدة مرت معنا ولا ما مرت؟ ها، شو رأيكم؟ مرت معنا القاعدة هاي؟ ها؟ مرت وين؟ وين مرت معنا؟ في الأسماء. مرت معنا في قواعد الأسماء بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، وكذلك صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. فهذا إيضاح من المصنف لمعنى توقيفية. يعني ما معنى توقيفية؟ أي أن العقل لا يدخل في جانب إثبات الصفات. فالتوقيفية نتوقف في إثبات الصفات على أمرين: القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. لابد نقيد السنة النبوية الصحيحة، لأن قد ترد بعض الأسماء في أحاديث ضعيفة فلا يثبت فيها اسم. فإذن لابد على الإنسان أنه إذا أراد أن يثبت الصفات يثبتها ما دل عليه القرآن والسنة النبوية الصحيحة. قال: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لأن بعض أهل البدع من الطوائف أثبتوا بعض الصفات والأسماء عن طريق العقل، أثبتوها ليس عن طريق الأدلة وإنما عن طريق العقل. فلذلك في الإثبات في هذا الجانب في الأسماء أو في الصفات لا يدخل العقل فيها أبدا، بل هي توقيفية محضة، لا بد أن يعني ترد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلا تثبت لله تعالى من الصفات. تثبت هذه في نسخة، في نسخ ثانية نثبت، فهذا الظاهر اختلاف في النسخ والمعنى واحد. فلا تثبت أو فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فإذن هذا المقصود بأن صفات الله توقيفية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من هو الإمام أحمد؟ أحمد بن حنبل، لأنه معروف إذا قيل الإمام أحمد فالمقصود به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. قال رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. فإذن لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في القرآن الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، لا نتعدى ولا نتجاوز كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. هذا ماذا يسميه احنا يعني في مجال مرجع أو يسمى إحالة، يحيلك المصنف الآن يحيلك على القاعدة الخامسة. طيب ارجع القاعدة الخامسة، خلنا نشوف ليش المصنف أحالنا على القاعدة الخامسة في الأسماء مش في الصفات، القاعدة الخامسة في الأسماء. ما هي القاعدة الخامسة في الأسماء؟ أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. طيب لماذا المصنف أحالنا على القاعدة الخامسة؟ حتى يبين لك ويعني ينبهك على الأدلة على هذه القاعدة، حتى لا يقع في التكرار، حتى لا يكون في تكرار في الكلام. فأحالك على القاعدة الخامسة في الأسماء لتعرف الدليل على هذه القاعدة، يعني ما هو الدليل على أن صفات الله توقيفية؟ هو نفس الأدلة التي أوردها المصنف في القاعدة الخامسة. فهناك أدلة من القرآن، قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني لا تتكلم فيما ليس لك به علم. أنت إذا أثبت صفات من عقلك لم ترد في القرآن ولا في السنة فأنت تكلمت على الله بغير علم، وهذا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فهذه الآية الأولى، وقوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا وجه الشاهد، وهي قوله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أتى بصفات لله عز وجل من عنده ما لم يرد في القرآن ولا في السنة فقد قال على الله ما لا يعلم هذا الإنسان. طيب هذا يعني فيما يتعلق بالإحالة، يعني ليش أحالنا المصنف؟ قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء حتى تعلم الأدلة، أدلة هذه القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الآن سيبين رحمه الله كيف نثبت الصفات، كيف تثبت الصفات عن طريق القرآن والسنة، يعني ليست عن طريق العقل وإنما عن طريق القرآن والسنة. فهناك ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة، أن يصرح بالصفة في القرآن والسنة، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. عندكم نحوهما ولا نحوها؟ نحوها، أنا في بعض نسخ نحوهما. أيهما صح، نحوها ولا نحوهما؟ وين علماء النحو؟ نحوها ولا نحوهما؟ ولا كله يمشي؟ كله يمشي. شو أصح؟ من ناحية الضمير، يعني ضمير جمع ولا ضمير مثنى؟ نحوها جمع ولا نحوهما؟ نحوها. ليش؟ لأن مذكور أكثر من اثنين. الحين ذكره صفة العزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين، ست صفات. ونحوها يعني نحو هذه الصفات، نحوها يكون ضمير جمع لأن ذكر أكثر من صفة. أما إذا ذكر فقال العزة والقوة ونحوهما. ليش؟ لأن ذكر صفتين، فلا بد نعرف الضمير يرجع إلى السابق، فإن كان جمعا فيكون ضمير جمع، وإن كان مفرد يكون مفرد، وإذا كان مثنى فيكون مثنى. طيب خلاص، لأن إذا شفنا خطأ آخر لازم تنبهون عليه. فإذا هذا الوجه الأول في إثبات الصفات، وهو أقوى الوجوه، أن يصرح بهذه الصفة. يصرح بهذه الصفة. مثل صفة العزة، مثل أي آية؟ إن العزة لله جميعا، آية إن العزة لله جميعا. فالله عز وجل أثبت العزة. وصفة القوة، ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وصفة الرحمة، مثلا أولئك يرجون رحمة الله، في الآية أولئك يرجون رحمة الله. والبطش، إن بطش ربك لشديد. مثلا الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليدين لما خلقت بيدي. وفي الآية بل يداه مبسوطتان. فإذن هذه الآيات أو هذه الصفات جاءت مصرحا بها في القرآن بأن له صفة العزة والقوة والرحمة وغير ذلك، فلا بد من إثباتها. الوجه الثاني قال تضمن الاسم لها، أن يتضمن الاسم لهذه الصفة، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. ثم قال انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، يعني هذا الوجه الثاني، أن نستخرج ونستنبط الصفة من الاسم. وخل نرجع إلى القاعدة الثالثة في الأسماء وننظر لماذا المصنف أحالنا على القاعدة الثالثة في الأسماء. القاعدة الثالثة، ما هي القاعدة الثالثة؟ قال أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، ثبوت الاسم والصفة. فإذن المقصود المصنف حالنا ليذكرنا بالقاعدة هذه، أن أي اسم ثبت لله عز وجل فإنه يتضمن الصفة، أي اسم ثبت لله عز وجل فإنه يتضمن الصفة الدالة على هذا الاسم. فالآن مثلا قال اسم الغفور، هذا اسم ثبت لله عز وجل. طيب هذا الاسم، ونحن مر معنا بأن أسماء الله عز وجل ليست أسماء يعني جامدة، ليست لها صفات، أسماء الله عز وجل ليست مجرد أسماء جامدة وإنما هي أسماء يشتق منها صفات. فالآن اسم الغفور، ثبت اسم الغفور لله عز وجل وهو الغفور الرحيم في الآية. طيب هذا الاسم الغفور يدل على صفة ولا ما يدل على صفة؟ يدل على صفة. ما هي الصفة؟ المغفرة. اسم الغفور دل على صفة المغفرة، فإذن الآن نثبت صفة المغفرة لأنه ثبت اسم الغفور، فاسم الغفور يدل على صفة المغفرة. اسم الرحيم، ثبت اسم الرحيم ولا ما ثبت؟ فيه ولا ما فيه؟ شوف فيه أدلة؟ شو الدليل؟ ما يبالي شيء، هذا واضحة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تكفي. طيب الآن اسم الرحيم هل يدل على صفة ولا ما يدل على صفة؟ يدل على صفة. ما هي الصفة؟ الرحمة. فكيف عرفنا أن من صفات الله الرحمة؟ لأنه ثبت اسم الرحيم فتضمن الاسم صفة الرحمة. اسم السميع، اسم السميع، هذا ياسين بعيد، السميع يدل على صفة ولا ما يدل؟ أي صفة؟ السمع. فإذا من صفات الله السمع. اسم البصير يدل على صفة البصر، هناك الورع يا أبو أحمد، البصير يدل على أي صفة؟ ما يسمعون، ما نسمعهم، البصر. طيب لا تشبه يا سحط إيده في عينه، هذا تشبيه. طيب فالمقصود من ذلك أن الاسم إذا ثبت فالصفة تكون معه، لأن أسماء الله ليست أسماء مجردة عن الصفات. طيب هذا الوجه الثاني، واضح أن أي اسم يثبت فتثبت له صفة هذا الاسم الكريم، صفة الكرم. الوجه الثالث من الوجوه التي تثبت بها صفات الله عن طريق القرآن والسنة، قال التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أي على هذه الصفات. عليها الضمير يرجع إلى الصفات، أي أن يصرح بفعل يدل على هذه الصفة. مثلا قال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الآن هذه الصفات لا دل عز وجل صفة الاستواء، النزول، المجيء، الانتقام، هذه تسمى صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، وهذا مر معنا. طيب هذه الآن صفات نحن كيف أثبتناها؟ أثبتناها لأنه صرح بالفعل لهذه الصفات، وسيأتي المصنف بها الأدلة. قال: الدال عليها على الترتيب. ما معنى على الترتيب؟ الآن المصنف ذكر أول شيء الاستواء، ثم النزول، ثم المجيء، ثم الانتقام، فسيأتي بالأدلة مرتبة: دليل الاستواء، ثم دليل النزول، ثم دليل المجيء، ثم دليل الانتقام، يعني على الترتيب الذي ذكره. قال: قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، في قول عز وجل استوى، هذا فعل ولا لا؟ فعل، استوى فعل ماضي. هذا الفعل دل على صفة الاستواء، هذا الفعل دل على صفة الاستواء، وإلا الله عز وجل في الآية ما ذكر صفة الاستواء، يعني لم يذكر بأن من صفاته الاستواء أو أنه ذو الاستواء، لما ذكر ذو القوة وذو العزة والبطش، في هذه الآية ذكر فعل الاستواء، فذكر الفعل والتصريح بهذا الفعل دليل على هذه الصفة، لأنه لا يفعل إلا من اتصف، لا يفعل هذا الفعل إلا من اتصف به. لذلك ولله المثل الأعلى في أمور الدنيا، مثلا في ما يتعامل بالناس، إذا كان الإنسان كريم فمن الأفعال التي تدل على هذه الصفة أن يكرم الناس. يعني هل رأيت إنسان يكرم الناس وهو بخيل؟ لا، هذا تعارض، بخيل يكرم ما يستوي. فلما يكرم الناس هذا الفعل دل على أن من صفات الكرم. فلله عز وجل مثل أعلى، قال: الرحمن على العرش استوى، فدل على أن من صفاته الاستواء لأنه أتى بالفعل. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. الحديث ينزل ربنا، هذا كذلك في فعل، صح ولا لا؟ ينزل، وهذا الفعل يدل على الاستمرار، ينزل ربنا عز وجل. ومن هذا الفعل نثبت صفة النزول لله عز وجل، وهذه كما يليق بجلال الله عز وجل. في القاعدة الماضية لا يجوز التكييف، لا تكيف الصفات وتقول كيف، هذا ما يجوز، ولكن تقر وتثبت الصفة على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. فتقول: من صفات الله النزول. فإذا قيل لك: ما الدليل على ذلك؟ وين الدليل على أن من صفات الله النزول؟ هل في آيات؟ في أحاديث؟ طيب شو الحديث؟ يقول لك: والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا. فقال: طيب زين، ما ذكر أن من صفات الله النزول؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أن من صفات الله النزول. فنقول: التصريح بفعل النزول دليل على إثبات الصفة، التصريح بهذا الفعل دليل على إثبات الصفة. قال: وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا فعل، ألا وهو أين الفعل؟ جاء، يدل على صفة المجيء، تثبت صفة المجيء. قال: وقوله: إنا من المجرمين منتقمون، أي فعل منتقمون، وإثبات صفة الانتقام. فإذن إذا جاءك التصريح بالفعل في القرآن أو في السنة دل ذلك على إثبات الصفة التي تدل على هذا الفعل، التي تدل على هذا الفعل الذي ورد في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوجه الثلاثة كلها تكون في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست عن طريق العقل. يعني كل هذه الأوجه الثلاثة هي نابعة ومستخرجة من كتاب الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، يعني حتى ما يقع لبس. واحد يقول: طيب كيف تقولون توقيفية في نفس الوقت تقولون نستخرج هذه الصفات عن طريق هذه الأوجه؟ فهنا تعارض، نقول: لا، هي توقيفية، وهذه الأوجه لا نستخرجها إلا من القرآن والسنة، فهي توقيفية، لا مجال للعقل في إثبات يعني هذه الصفات، وإنما نرجع في ذلك إلى ما ورد في كتاب الله عز وجل وثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من قواعد الصفات القاعدة السابعة، وبعد ذلك الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وسيذكر المصنف أربع قواعد بإذن الله عز وجل إن أحيانا الله يعني نمر عليها في الدروس القادمة والتي قد تكون بعد الحج أو قد يكون هناك درس قبل الحج، ما نعلم، قد يكون درس قبل الحج وقد نتوقف إلى ما بعد الحج والذهاب إلى بيت الله الحرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.